بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله وعافاه: البعد عما يشغل عن طلب العلم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: ما اسم الإمام الوادعي؟ مقبل بن هادي أبو عبد الرحمن. قال: طلب العلم يعتبر سببا من الأسباب، أي سببا من أسباب الرزق، فعليك أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن تبتعد عن الوظائف التي تبعدك عن طلب العلم وتقسي قلبك. هذه نصيحة في زمن الغربة وفي زمن تعظيم الدنيا وفي زمن هجر العلم وفي زمن عدم معرفة قدر العلم. يقول: لمن أراد العلم وعرف قدر العلم لا تنشغل عن العلم. فالناس الآن ما يعظمون العلم إلا من رحم الله، إنما يعظمون الدنيا والمناصب والوظائف، ويرون أن من انشغل بها فقد حاز مبتغاه، وهذا غاية ما يتمناه. وأما من انشغل بالعلم عن الدنيا فإنهم يرونه ما أمن مستقبله، وإلى غير ذلك من الكلمات التي مصدرها: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فهذا من وعد الشيطان، من توعد الشيطان الفقر. الشيطان يعدكم الفقر، يقول لك: كيف تذهب تطلب العلم؟ إذن أنت ستبقى فقيرا وستكون وتكون. والحمد لله، ما علم طالب علم مات جوعا، بل طالب العلم تجد عنده العفة وغنى النفس والقناعة والرضا بما هو فيه. ومن التفت إلى دنيا ذهب علمه، وانشغل بالدنيا ذهب علمه. فلا يجتمعان حب الدنيا وحب العلم، لا يجتمعان. إما أن يؤثر الإنسان العلم ويصبر، وإما أن يؤثر الدنيا وهو خاسر في تركه للعلم. ولهذا قيل: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. فعز المال يفنى عن قريب، وعز العلم باق لا يزال. طلب العلم يعتبر سبب من الأسباب، ومع هذا أنت بذلت سببا من أعظم أسباب الرزق. قال: ذلك المحترف الذي ينفق على أخيه في طلب العلم يشكو أخاه، قال له: لعلك ترزق به. إنفاقك عليه وهو في طلب العلم لعله سبب رزقك. وهذا كلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وواقع المسلمين اليوم أن دراساتهم دنيوية، الدراسات النظامية دراسات دنيوية، ولا يستطيع أحد ينكر هذا أو يجادل أو يكابر. وإذا كانت خالية من المنكرات، من الاختلاط، من غير ذلك من الأمور المخالفة، فهي من الأمور المباحة، لكنها تحول بين الشباب والمسلمين وبين تعلم دين الله. فالذي يتخرج من المدرسة هل يستطيع أن يسمع جزئين من القرآن وهو ما درس في المسجد 12 سنة؟ يدرس 12 سنة من الثانوية، وزاد ربما بعضها بعدها الجامعة، كم تحفظ؟ ما يحفظ ولا جزئين، إلا إذا حفظ في مسجد من غير النظام المعتاد. بل لشدة التحقير لعلوم الشرع، إذا دخل المدرس عند الطالب وعلم أنه يدرس اللغة العربية أو العلوم الشرعية، فإنه ينظر إليه بنظرة احتقار وازدراء. وربما يكون المدرس نفسه لا يذهب إلى مثل هذه المواد إلا لضعفه، ولا يمثل تمثيلا حتى في استقامته وفي منظره وهيئته. فكيف ترجو من الشباب أن يستفيدوا أن يتعلموا؟ ومع هذا في الآونة الأخيرة الناس ما زالوا أيضا في خوف من تغيرات أعظم وأعظم، حتى تلك المناهج التي كانت موجودة معرضة للتغيير والتحويل والتبديل، خصوصا في تلك المناطق التي دخلها الرفض، فإنهم يسعون إلى تغيير الأجيال، تغيير عقائدهم الصحيحة. تلك المناهج الأولى تعتبر مأخوذة من كتب السنة التي هي متعلقة بأمر الدين، ولكنها كما في الحديث ما تغني التمرة عن الجائع، تمرة والتمرتان ما تغني عن الجائع، ماذا سيتخرج منها؟ وهو أيضا في نفسه غير معظم لها الطالب. وكثير من الناس يقولون هذا منكم أردتم المجتمع يعيش بجهل، لا، أهل السنة أرادوا من المجتمع أن يعيش بعلم، ولكن علم الشرع الذي دلت الأدلة على فضله ومكانته، وأن من حمله وتعلمه هو خير الناس، خير الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك تجد كثيرا ممن يدرس في الدراسات النظامية يأتي إلى المسجد وإذا به في أضعف المستويات في العلوم العربية وفي مسائل القرآن والتجويد والعقيدة في ضعف شديد. ربما تجد كثير من عامة الناس إذا أرسل ولده إلى دور الحديث يعلمهم لتقويتهم، مع أنه لو فرغهم للعلم الشرعي لكان نفعهم أعظم، فائدته أكبر. فالشاهد من هذا أن من الناس من زهد في علم الشرع، وهذا كثير من الناس، وأقبلوا على العلوم الدنيوية، والدراسات النظامية أصلها علوم دنيوية، أصلها علوم دنيوية. والإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ربما تجد طالب لا يتجاوز العاشرة في دور الحديث عنده من العلم والمحفوظات ما لا يكون عند من درس أكثر من 15 سنة في مثل هذه الدراسات النظامية، بل ولا مقارنة. وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى كانت تعرض عليه المناصب والوظائف، وكان في زمن الناس ما زالوا في حتى في دراساتهم الدنيوية في ضعف شديد، وهو جاء برتبة عالية بالشهادات ولكنه ما يبالي بها وليس ملتفتا إليها، ولو أراد الدنيا والوزارات والمناصب لا أقبلت عليه، ولكنه أعرض عنها رغبة في العلم ورغبة عن الدنيا، وأجر الله على يديه خيرا عظيما للإسلام والمسلمين. قال ما يمنع من العلم ويذهب ببركته؟ قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر، المراد به الذي يعني يتحرج من العلوم، وإلا فالحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء لا يمنع من التفقه في الدين، بل الحياء من أسباب طلب العلم، الحياء من أسباب طلب العلم، لأن الذي يعيش بجهل يستحي على نفسه أن يكون جاهلا أو أن يسأل وليس عنده علم، فيحمله هذا الحياء على طلب العلم. ولكنهم قد يعبرون عن الحياء عن الخجل بهذا المعنى. كذلك الكبر، الكبر معلوم أنه من أسباب صرف الإنسان عن العلم، وربما بعض الناس في قلبه كبر، كيف أجالس هؤلاء الضعفاء والفقراء وأنا من رتبة كذا ومن أسرة كذا ومن نسب كذا، فيمنعه الكبر من أن يتعلم. وربما أيضا يكون في قلبه كبر من أن يقال يعرف حاله وهو غيره قد سبقه، وهو صغير في يعني ربما يكون دونه في السن وقد سبقه وهو، فلا يتعلم. فالكبر يحول بين الإنسان وبين الخير، والمتواضع يتعلم ويستفيد، لا يجلس المرء إلا حيث يستفيد، لا ينبل المرء حتى يأخذ عمن فوقه وعن مثله وعمن هو دونه. قال العيني رحمه الله: للعلم آفات فأعظمها الاستنكاف وثمرته الجهل والذلة بالدنيا والآخرة. للعلم آفات فأعظمها الاستنكاف يعني الاستكبار، ونتيجة هذا الكبر أنه يبقى على جهله فلا يتعلم، والذلة تلازمه بسبب فقده للعلم، فصاحب العلم يكون في عزة ورفعة. وقال الشيخ المحدث الناصح الأمين سيف السنة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله: الاستمرار في العلم والجد فيه بركة، والانقطاع عنه مذهب لبركة العلم. ومن أشد ما يذهب بركة العلم البدع والتحزب والإقبال على الدنيا. الاستمرار في العلم والجد فيه بركة، مواصلة، استمرار في الصيف والشتاء، في الحر والقر، في كل وقت وزمان وهو مع العلم يجعل الله له بركة. وآفة العلم انقطاع، إذا انقطع الإنسان عن العلم هذا يذهب بركة العلم. إذا انقطع عن العلم ولو كان على السنة، فكيف إذا انقطع عن السنة؟ إذا مال عن السنة واختزله أهل التحزب ومال إلى أهل البدع والباطل، فإنه يضعف شيئا فشيئا حتى يصير كأن لم يكن. فكان بعضهم ممن عنده أهلية لتحقيق المسانيد الكبار، كان بعضهم يقول عنه شيخنا مقبل رحمه الله: كانت نفسه تحدث أن يحقق مسند الإمام أحمد أكثر من 30,000 حديث. قال: وهو أهل، ولكن جرفتهم الجمعيات والحزبيات والدنيا، فصار بعضهم إلى حال أنه يخطب من ورقة، يلعب الكورة مع البنطال وإلى غير ذلك، وقد كان مؤهلا لخير عظيم بسبب فتنة الدنيا والتحزب والجمعيات والجلسات السرية إلى غير ذلك مما كان أهل العلم يحذرون منه ولا يزالون. قالوا: من أشد ما يذهب بركة العلم البدع. الإنسان إذا ابتدع ذهبت بركته، فالسنة فيها بركة. والتحزب من البدع، عطف الخاص على العام، البدع عام والتحزب نوع من أنواع البدع. والإقبال على الدنيا، وهذا مما يضعف الإنسان ويذهب بركته ولو لم ينحرف عن الاستقامة وعن السنة، ولكنه ترك طلب العلم وانشغل بالدنيا، فإنه تضعف بركته ويقل نفعه إلى غير ذلك، وقد لا يستطيع الرجوع إلى ما كان عليه من العلم. فهذه نصائح من ذهب: الاستمرار في العلم والجد فيه بركة، والانقطاع عنه مذهب لبركة العلم. أطلب ولا تضجرا من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. ألم تر أن الحبل في تكراره في الصخرة الصماء قد أثر؟ مع الاستمرار والشيء بعد الشيء يحصل الإنسان الخير الكثير، وكما يقال: إنما السيل اجتماع النقط، قطرات تنزل من السماء وإذا به تصير بعد ذلك سيول وأودية. وهكذا الذي يستمر في تحصيل العلم ويحافظ على ما تعلم ويستمر على الخير والثبات يجعل الله فيه بركة ونفعا له ولغيره من المسلمين. أخذنا فقرتين: الفقرة الأولى البعد عما يشغل عن طلب العلم، والفقرة الثانية ما يمنع من العلم ويذهب ببركته. فمما يذهب العلم ويذهب بركته الابتداع، ومنه التحزب والإقبال على الدنيا، وهكذا أيضا الكبر وعدم التواضع. أبو هريرة رضي الله عنه: هل ضره ما فاته من الدنيا وقد حصل ذلك العلم الغزير؟ وصار نفعه للإسلام والمسلمين ظاهر. أهل الإسلام في كل مكان يعملون بأحاديث أبي هريرة. أبو هريرة كما سمعت دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بسبب استمراره في طلب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وشهد له بالحرص عليه، وصار لا يحفظ شيئا من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ولا ينساها، ما حفظه لا ينساه ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسبب استمراره ومواصلته وحرصه على العلم. وأبو هريرة راوية الإسلام، ولا يبغضه إلا من؟ أهل النفاق. المنافقون هم الذين يبغضون أبا هريرة، فإذا رأيت إنسانا يتنقص أبا هريرة فاعلم أن النفاق قد دخل قلبه. الذي يتنقص أبا هريرة ويغيظه أبو هريرة هذه علامة من علامات أهل النفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له: اللهم أحبب عبيدك هذا وأمه للمؤمنين، لأنه طلب الدعاء له ولأمه، فلا يسمع به مؤمن إلا أحبه بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يخرج من هذه الدعوة؟ المنافقون، لأنهم ليسوا بمؤمنين. المنافقون يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبغض الصحابة إلا منافق، ولا يحب الصحابة إلا مؤمن. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.